بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس تفسير سورة يوسف وما في هذه السورة من فوائد وعبر ومواعظ وحكم ودرر. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. بعد أن وقع ما وقع ليوسف عليه السلام وألقي في هذه البئر، جاءت قافلة تمشي في هذا الموضع فاحتاجوا إلى شيء من الماء، فأدلى أحد هؤلاء الرجال الموجودين في هذه القافلة دلوه كي يغترف من ماء هذه البئر، فوجد لما رفع هذه الدلو غلاما صغيرا قد تعلق بهذه الدلو. قال: يا بشرى هذا غلام. قال: هذه بشرى عظيمة، غلام نبيعه ونستفيد من ثمنه. فأرادوا أن يستفيدوا من ويستفيدوا من ثمنه فأرادوا أن يستفيدوا من ثمن بيع يوسف عليه السلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ذكر جمع من أهل العلم أن الآية هذه تحمل على معنى، وبعض أهل العلم يقول على معنى آخر. قالوا: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أسروه أي أصحاب القافلة هم الذين أسروا بيع يوسف ولم يخبروا أنهم وجدوه في البئر، يعني زعموا أنهم يبيعون عبدا مملوكا موجودا عندهم، ولم يعرفوا ويذكروا تفاصيل الأمور من أنهم عثروا عليه وربما لم يكن عبدا مملوكا وكان حرا. هذا الأمر الذي أخفوه وهذا الأمر الذي أسروا. وأيضا لما باعوه كانوا زاهدين في ثمنه، يريدون أن يبيعوه بشكل عاجل كي لا يفتضح أمره. وقال جمع من أهل العلم: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. المراد بالذين باعوا يوسف هم إخوة يوسف، لما جاءت هذه القافلة وأخذوا يوسف جاءوا إليهم وقالوا: هذا الغلام عبد قد أبق من عندنا، وباعوه بثمن بخس، باعوه بثمن بخس. فعلى المعنى الثاني أيضا بارك الله فيكم، هذا ابتلاء آخر وأذية أخرى من إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، أذية أخرى من إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. باعوه بثمن بخس جدا، إما يعني لأنهم خشوا أن يفتضح أمرهم أو هذه المكيدة بعد أن دبرها إخوة يوسف لأنهم يريدون أن يتخلصوا منه سريعا، فباعوه بثمن زهيد جدا وكانوا فيه من الزاهدين، لم يطلبوا المبالغ الكبيرة في بيع يوسف عليه السلام. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هنا انتقل يوسف عليه السلام من بلده ومن وطنه وذهب إلى مصر لما اشتري وبيع في مصر. فقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. أكرمي، طبعا إخوان الأفاضل، لو نربط بين بعض المسائل، يوسف عليه السلام قبل موسى، فقد يقول قائل: ما سبب سكن بني إسرائيل في مصر في أيام موسى؟ الوقائع التي سبقت هذا، وهو أن يوسف عليه السلام كان في مصر، وجاء يعقوب وذريته ونزلوا مصر واستمروا في مصر. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أحسني إليه وتعاملي معه بالتعامل الطيب، عسى أن ينفعنا، ربما نستفيد منه فائدة في المستقبل، أو نتخذه ولدا، أو يكون مثل أحد أولادنا. وكذلك مكنا ليوسف، سبحان الله العظيم، من ظلمات البئر إلى ملك رجل وقصر رجل، أوصى بيوسف خيرا. والعجب العجاب أن يكون هذا الرجل الغريب أقرب وأرحم بيوسف من إخوته، أكرمي مثواه. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف. فهذا الابتلاء أعقبه تمكين من الله عز وجل، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعلمه الله عز وجل علم تعبير الرؤى، والله غالب على أمره، ما قضاه الله عز وجل سيقع لا محالة، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ولا ينظرون في حكم الله العظيمة. فالله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة يدبر الأمر، له مقاليد السماوات والأرض، ولكن الإنسان لضعف علمه وقصور فهمه وعدم معرفته الكاملة بالله سبحانه وتعالى لا يعلم عن هذه الحكم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لما بلغ يوسف عليه السلام القوة في الشباب والعقل والخلق، أعطاه الله عز وجل النبوة والعلم. وكذلك نجزي المحسنين، هذا جزاء من الله عز وجل لعباده الذين يحسنون في عبادته، يحسنون في عبادة الله عز وجل ويحسنون إلى خلقه. في الآيات الماضية عدة فوائد، من أعظم هذه الفوائد الله عز وجل هو الحافظ الحفيظ. من الذي حفظ يوسف عليه السلام لما كان في ظلمات هذه البئر؟ إنه الله عز وجل. يعني يوسف عليه السلام كان صغيرا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، من الذي تولى أمره؟ إنه الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، في قصة يوسف عموما فائدة عظيمة جدا، وهي طرد كثير من الهواجس التي تأتي في بال الإنسان. أحيانا يبدأ الإنسان بالتفكير: من الذي سيحفظ أولادي؟ أخشى أن أصاب بالمرض الفلاني، أخشى أن يقع علي الشر الفلاني. فوض أمرك إلى الله عز وجل، وثق تماما أن الله هو الحافظ الحفيظ. ولا بد أحبتي الكرام أن نذكر أنفسنا بعبادة التوكل على الله عز وجل. أصبح عند بعض الناس هاجس عظيم من القلق ومن الخوف ومن عدم الراحة والتفكير المفرط في بعض مسائل المستقبل. ولو توكل الإنسان على الله عز وجل حق التوكل لوجد خيرا عظيما ولوجد فضلا كبيرا. لذلك بعض أهل العلم يقول: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وبعض أهل العلم لما تكلم عن التوكل على الله عز وجل قال: هو خلاصة التفريد، خلاصة التفريد. فلذلك الإنسان يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الحافظ الحفيظ. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، انظروا إلى خطورة وشناعة ظلم الآخرين. يعني إخوة يوسف أرادوا أن يلفتوا نظر أبيهم عن محبته العظيمة ليوسف عليه السلام. هل المسألة بارك الله فيكم رمي غلام في بئر وينتهي الموضوع؟ لا، المسألة ما كانت هكذا، وإنما ترتب عليها أمور وأشياء وأمور لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ألقي يوسف في البئر، ثم بيع بثمن بخس، ثم بعد ذلك دخل في السجن بضع سنين، ووقعت أمور عظيمة جدا. فأحيانا قد يتصور الإنسان أنه إذا ظلم الآخرين أن المسألة ستكون مجرد فعل وينتهي هذا الفعل وخلاص، يعني الأمور تكون طيبة وطبيعية، وغفل الإنسان أنه ربما ظلم غيره فأدى به هذا الأمر إلى، يعني أدى هذا الأمر إلى المظلوم، إلى أشياء لا تحمد عقباها أبدا. وبعض الناس قد يكون هذا الأمر لضعف تحمله وقلة صبره، قد يبتلى بأذية أو ظلم من الآخرين فربما مات من هذه الأذية. بعضهم ربما ابتلي بأمراض كبيرة وكثيرة. وحدثني أحد المشايخ الكرام الأفاضل أن رجلا من جيرانه في دولة أخرى وقع على ابنه حادث عظيم وجريمة قتل، فقتل أحد أبنائه، وكان هذا الابن قتل ظلما وبغيا وعدوانا. وكان هذا الابن شديد البر بوالده، قال فتعب والده تعبا عظيما، يقول ما مضت سنة واحدة إلا ويموت هذا الأب وينتقل أولاده من منزلهم إلى منزل آخر، يعني تشتتت الأسرة ووقعت أضرار عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك الإنسان الموفق يبتعد ابتعادا عظيما عن ظلم الآخرين. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن من الذنوب المعجلة لصاحبها العقوبة في الدنيا البغي والعقوق. وربما الكلام أذكر به نفسي أحبتي الكرام، يقع الواحد منا في البغي والظلم، ظلم الآخرين، وهو لا يدري ولا يشعر. وما أسهل أن يتكلم الإنسان عن نفسه أنه هو المظلوم، ولكن إذا حقق نفسه وفتش نفسه وفتش في حاله لعله يقف وينظر ويعلم أنه قد وقعت منه هنات ومسائل تتعلق بظلم الآخرين وهو لم ينتبه ولم يشعر أن هذه الأمور من ظلم الآخرين. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا قدر الله عز وجل أمرا، والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع الجن والإنس ومن في الأرض جميعا على أن يمنعوا هذا الأمر لن يتمكنوا من منعه إطلاقا. فالله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. يعني إخوة يوسف أرادوا أن يتخلصوا منه، حتى قال بعضهم اقتلوا يوسف، فسبحان الله العظيم، يوسف عليه السلام انتقل من عندهم إلى قصر هذا العزيز، وآتاه الله عز وجل الحكم النبوة، وآتاه الله عز وجل العلم، وعلمه من تأويل الأحاديث، ووقعت أمور عظيمة. لذلك من لطيف كلام العامة، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر ويكون مؤمنا حق الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد بارك الله فيكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني أحيانا الإنسان قد لا تظهر له الحكمة التي يعني تستفاد من هذا الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعلم أن الله عز وجل هو الحكيم العليم، لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة وأمور لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فقد يقول القائل طيب بعض الأمور التي تقع ما الجدوى من ورائها، أو ما الحكمة من ورائها؟ ربما مات فيها أطفال، ربما مات فيها نساء. من الحكم العظيمة أيها الأحبة الأفاضل تذكير المسلمين بأن أهل الإيمان إخوة يتعاطفون ويتوادون ويتحابون فيما بينهم، تذكير بعض الغافلين بعظيم فضل الله عز وجل عليهم ونعمة العافية والنعم التي يتقلبون فيها، أيضا زيادة أجر لمن ابتلي وامتحن بهذه الامتحانات العظيمة والابتلاءات الكبيرة. ومن العجب العجاب أنك ترى الرجل المبتلى بالابتلاء الذي ربما لا تثبت له الجبال الرواسي، تجد هذا الرجل المبتلى مثلا يموت أولاده ويهدم منزله وغير ذلك تقع عليه، هذا الرجل المبتلى ماذا يقول؟ الحمد لله، ويثني على الله ويشكر الله سبحانه وتعالى. طيب عليك وسلم. وتجد الرجل الذي لم يبتلى يحتج على الله عز وجل ويقول كيف يقع على هؤلاء مثل هذا البلاء. ترى تتكلم عن من؟ عن أرحم الراحمين، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ومن الناس أجمعين. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه للحكم العظيمة في مقادير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يدبر الأمر، لا يفعل الشيء على وجه العبث، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر العظيم. ولو فتش الإنسان في بعض الحكم المترتبة على بعض الابتلاءات لوجد خيرا وفضلا وخيرا ويعني حكم عظيمة جدا ترتبت على هذه الابتلاءات. ثم تأمل في قول الله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين. بعض الناس قد يتبادر إلى ذهني أن الإحسان يراد به حصرا الإحسان إلى الآخرين. هذا جانب من جوانب تفسير كلمة الإحسان، ولكن الإحسان أيضا أن تحسن في عبادة الله، أن تحسن في طاعة الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل إذا رأى من عبده إحسانا ساق إليه الخيرات وأعطاه من البركات وفتح عليه ألوانا وأنواعا من الكرامات، فعلى الإنسان أن يقبل على الإحسان في طاعة الله عز وجل، وأن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا بارك الله فيكم فائدة أخيرة في الآيات السابقة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أن النعم من الله عز وجل والأفضال من الله سبحانه وتعالى. لا تقل هذا بذكائي، هذا بكدي، هذا بتعبي، هذا المال ورثه من آبائي وأجدادي وخلف علي من آباء الأولين. كل ما نتقلب فيه من الخيرات إنما هو محض فضل من الله عز وجل، ونقصر جميعا في شكر الله وفي حمد الله وفي أداء حق الله عز وجل علينا تجاه هذه النعم. فلذلك إياك أن تغتر بنعم الله عز وجل عليك، حتى نعمة الدين، حتى نعمة العلم، نعمة حفظ القرآن، نعمة الفهم لنصوص القرآن والسنة، كل هذا فضل محض من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.